بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال المؤلف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الطهارة باب ما يجب الغسل، قال وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. والحكمة في هذه المسألة أنه فارق محله الذي هو مخزون فيه، فإذا انتقل ولم يخرج فإنه كما قال يغتسل، فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. ولكن الدليل على هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم في المحتلم إذا رأى الماء، عندما سئل هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء، وفي الحديث الآخر الماء من الماء، ماء الاغتسال من ماء المني، وهذا لا يكون إلا إذا برز وخرج. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه، يعني النائم لا يحس باللذة، قد لا يحس به، فقد يجد البلل، وهذا يوجب الغسل، فهو إصداق لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. فإذا وجد النائم بللا في ثيابه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما، وإن ذكر احتلاما ولم يجد بللا لم يجب عليه الغسل. قال اللبدي في الحاشية: هكذا في المنتهى وغيره، ولم يظهر لفهم كاتبه السكيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم إن الانتقال موجب للغسل، وأنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج وجب الغسل، فمقتضاه إن انتقل المني وخرج من غير مخرجه أنه يجب الغسل، لأنه حصل انتقال الموجب، فخروجه من غير مخرجه المعتاد لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله. نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا لا يجب الغسل إلا بخروج المني، فنقول لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد. قال الثالث من موجبات الغسل تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبر لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. وأقول يعني تقييد السن في هذه الحالة إذا كان الإنسان تعمد هذا الشيء وانتشر الذكر وأولج الحشفة في دبر أو قبل من حي أو ميت فإنه قد وجب عليه الغسل، لأنه لم يذكر في الدليل ذكر السن، فإذا كان الإنسان مميزا وحصل منه هذا فقد وجب عليه الغسل. قال الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، هذا من موجبات الغسل أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل ولو كان كفره ردة، يعني كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم مرة ثانية فإنه يغتسل. وفي وجوب اغتسال الكافر خلاف. الخامس خروج الحيض، فإذا حاضت المرأة وجب عليها الاغتسال بعد انقطاعه وظهور علامة الطهر، فلو اغتسلت قبل انقطاعه أو رؤية علامة الطهر ثم عاد بعد الاغتسال وجب عليها أن تغتسل مرة أخرى إذا انقطع. السادس خروج دم النفاس، ودم النفاس إذا كان لحمل قد نفخ فيه الروح، أما إذا كان لم ينفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر بأن كان قطعة لحم ليس فيها تكوين إنسان ولم يتحرك فالدم الخارج ليس نفاسا وإنما هو نزيف خرج مع السقط هذا، لأنه يترتب على النفاس أحكام، فإذا قيل بأن الخارج مع السقط يعتبر دم نفاس وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإن الأحكام المترتبة عليه على هذا الدم ليست يعني بدليل، يعني ليس هذا نفاس حتى نقول يأخذ حكم النفاس. فإذا أسقطت المرأة حملا دون نفخ الروح فيه فإنها لا تنتهي بهذا الإسقاط عدتها. قال السابع الموت تعبدا، يعني الميت يجب تغسيل الميت وهو من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، تغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذه من حقوق المسلم على المسلمين. قال فصل وشروط الغسل سبعة، انقطاع ما يجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله يعني الماء إلى البشرة، وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وفرضه أي فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعر الإنسان، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجناب، والسبب على أن الحيض والنفاس شيء قليل لا يشق عليها نقضه، وأما الجنابة فلا يجب عليها نقضه إذا كان مظفورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألت إحدى زوجاته فقالت إني أشد ظفر رأسي فهل أنقضه للجنابة؟ فأرشدها إلى عدم الوجوب. قال ويكفي الظن في الإصباغ، يعني إصباغ شعر الرأس المظفور وسننه، يعني الغسل الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وهذا هو الاغتسال أو الغسل الكامل، أن ينوي ثم يسمي ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه يحث عليه حتى يبلل أصول الشعر، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل رجليه في مكان آخر. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، يعني إذا أراد الاغتسال مثلا للجمعة فهو سنة على رأي الجمهور، وكان عليه حدث أكبر فنوى بالأمرين، بالاغتسال الأمرين أجزأه عن ذلك، لكن ينوي الواجب. قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، قال وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، يعني إذا لم ينوي ارتفاع الحدثين يبقى عليه الحدث الأصغر، لكن يجب عليه أن ينوي الاغتسال ثم يتوضأ، ولا يكون يعني رافعا للحدثين إلا إذا اغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه أزواجه. ولهذا قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله هذا هو الغسل الذي يرتفع به الحدثان الأكبر والوضوء والأصغر، أما إذا لم يغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه الوضوء. قال ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراق وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث. قلت والرطل أو هذا الصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا المقدار من الماء خمسة أرطال وثلث، هي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر باثنين كيلو ونصف. قال ويكره الإسراف للإصباغ بدون ما ذكر، يعني لو حصل الإصباغ بدون الإسراف فهذا هو المطلوب، لكن يكره الإسراف. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، والمراد بالحمام هي الحمامات التي يرتادها الناس وهي المراحيض، وأذكر لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في تفسير المرحاض بأنه سمي بذلك من الرحض، لأنه هذا الماء الحار الذي في الحمام يزيل الرحض أي الوسخ، ويعتاده يعني الرجال والنساء. فهنا المؤلف رحمه الله يقول ويباح في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. على كل حال الإنسان يعمل بالأحوط فيما يجب وما يحرم حتى يستبرئ لدينه وعرضه. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.